الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا والموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا ولمرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لو سألنا البر والفاجر والمؤمن والكافر والرجل والمرأة والكبير والصغير، ماذا تريد في هذه الحياة؟ ما الذي تطلبه وتسعى له في هذه الدنيا ومن هذا العمر المدين؟ لأجابوا: نطلب السعادة ونريد السعادة، فمن يجمع الأموال والضيعات ويتطاول في القصور والبنايات يريد السعادة، ومن يطلب البروز والشهرة عبر الفنون ومستنقعاتها والرياضة وملهياتها يبحث عن السعادة، ومن حرص على الجاه والسلطان وتسلط واستعلى على دم الإنسان يطلب السعادة، ومن لهث خلف الشهوات البهيمية وانغمس في وحول اللذات الشيطانية يريد السعادة، ومن عرف ربه ومولاه ولجأ إلى خالقه ورجاه وتعلق به وناجاه وسارت في درب المصطفى خطاه يريد السعادة. فيا ترى من منهم وجد السعادة؟ من منهم استنشق عبيرها واستظل بظلها وذاق حلاوتها؟ أيها الأحباب، إن الذي يتأمل تأمل المنصف في أحوال الأمم عبر التاريخ، يتأمل حال الناس والجماعات، ويدخل في الأسر والمجتمعات، وقبل ذلك يقف على كلام الرحيم الرحمن، وينظر في حديث سيد ولد عدنان، يجد أن السعادة في الطاعة والإيمان، والراحة والنعيم في عبودية خالق الأكوان، والسكينة والطمأنينة في انشغال القلب بالواحد الديان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففرعون الطاغوت ما وجد السعادة في ملكه وسلطانه، وآخر المطاف أن كان من المغرقين، وقارون ختم الله له بالبؤس والشقاء، خسف به وبكنوزه الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم يبعثون، وأبو جهل لم تغن عنه قوته ولا شجاعته، بل كانت سببا في تعاسته وحسرته، والوليد بن المغيرة ما رد عنه أولاده ولا ذريته العذاب، فقدم على سخط وغضب رب الأرباب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن له معيشة ضنكا، أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضيق المعيشة انتهى. هذه هي الحقيقة أيها الأحباب، مال بلا إيمان شقاء وحرمان، وملك بلا إيمان ذل وخسران، وقوة بلا إيمان ضعف وخذلان، وشهوة ولذة بلا إيمان عبودية للهوى والشيطان. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس لخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. السعادة يا عبد الله أن تكون عبدا لله، السعادة يا عبد الله أن تكون وليا لله، تنظر بنور الله وتمشي على هدى من الله وتتقلب في مرضاة الله، ذاق طعم الإيمان والسعادة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وما أجمل كلام ربي جل وعلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله: لا بد لكل من عمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله، ولكن يغلط الجفاة الأجلاب في مسمى الحياة حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات، ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم، بل قد يكون حظ البهائم منها أكثر من حظ الإنسان، فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد. ولكن أين هذه اللذة؟ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا، وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر به، يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، حتى أن أحدهم لا يتلقى الرمح بصدره ويقول خذت ورب الكعبة، ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده ويقول إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها، ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا. ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه تجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر إنه لتمر بالقلب أوقات ينقص فيها طربا. وقال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي النعيم، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل، وهو أمر يشهد به الحس والوجد، وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالإيمان انتهى. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أيها الأحباب، الحديث معكم هذه الليلة عن دار السعادة، دار نعيمها في زيادة، دار النعيم ومداورة العزيز الرحيم، إنها الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. وقد رأيت أنه كان لزاما علي البدء بالحديث عن سعادة الدنيا الحقيقية قبل الحديث عن السعادة الكاملة الأبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه بداية مثل، فمن لم يذق سعادة الدنيا لا يذوق سعادة الآخرة. قالها ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فحيا على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكن سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. الجنة أيها الأحباب دار فواد العزيز الوهاب، لا يدخلها إلا من اتقى واستقام وأناب. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتلوا، لهم كل ما تهوى النفوس وتشتهي، وقرة عين ليس عنها تحول. وسميت الجنة بهذا الاسم أيها الأحباب لأنها سترت بأشجارها وخضرتها وغطت ببهجتها ما فيها، وقيل لأنها سترت في الدنيا عن الأعين ليزدادوا لها شوقا ويسعون لها طلبا. فهي الدار التي اشتملت على أنواع اللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وهي دار السلام، وقد سماها ربها بهذا الاسم في قوله: لهم دار السلام عند ربهم. وقال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. وهي والله استحقت هذا الاسم، فهي دار السلامة لكل بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله وهو سبحانه السلام الذي سلمها وسلم أهلها، وتحيته فيها سلام. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأعظم من ذلك أنه جل وعلا يسلم عليهم من فوقهم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سلام فيها سلام، أي لا لغو فيها ولا فحش ولا باطل. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ومن أسماء الجنة دار الخلد، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا. ومن أسماء الجنة دار المقامة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهي جنة المأوى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ومن أسماء الجنة أيضا جنات عدن، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده من وعيد إنه كان وعده مأتيا. وأيضا من أسماء الجنة دار الحيوان، أي دار الحياة التي لا موت فيها كما ذكر ذلك أهل التفسير. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومن أسمائها الفردوس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ومن أسماء الجنة جنات النعيم. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ومن أسماء الجنة المقام الأمين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. فالمقام موضع الإقامة، والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه. ومن أسماء الجنة مقعد الصدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحباب، إن الحديث عن الجنة وما فيها حديثا تشتاق له الروح وتقرب له الأذن وتشتهيه نفوس العباد، لأنها دار النعيم فيها قد اكتمل، ونجم الشقاء والتعاسة عنها أفل، وليس لانقضاء السعادة فيها أمد أو أجل، فهي دار فيها من كل خير مزيد، خلقها الكريم ثوابا لمن أطاعه من العبيد، فمن دخلها كان والله وبالله وتالله هو حقا السعيد. روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة أي يغمس فيها غمسة، فيقال يا ابن آدم يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أحبابي في الله. من غمسة واحدة في الجنة ينسى جوع البطون وعطش السنين ومرض الأبدان وشلل الأركان وعمى العينان والتعاسة والشقاء والعلل والبلاء والضنك والهم والضيق والغم. تلك السنون الطوال والعمر المديد في عذاب الدنيا ينساه أحبابي من غمسة واحدة في الجنة، فكيف بمن هو خالد مخلد فيها؟ اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا جواد يا كريم. أخي الحبيب، هل سمعت عن أبواب الجنة؟ هل سمعت عن نور الجنة؟ هل سمعت عن ريح الجنة؟ عن تربة الجنة؟ عن قصورها وأنهارها وعيونها وفرشها ونسائها وغرفها وخيامها ولباسها وحنيها وحللها؟ والله يا أحبتي لو أننا نسمع بآذان القلب لتغيرت أحوالنا ولطارت أرواحنا شوقا إليها وتعلقا بها، ولهجرنا الفراش والمنام، وما طاب لنا في الدنيا المقام حتى تحط فيها الرحال. فهيا بنا، هيا بنا أحبابي نقف على صور من هذا النعيم في هذه الدار.
وما أعده الله لمن أطاعه فيها. نقف وقوف المشتاق الذي حركته الأشواق. هيا نقف نشحذ منا الهمم وتسمو أرواحنا إلى أعالي القمم. هناك في السماء حيث لا شقاء ولا عناء، في دار الجار أحمد والرحمن بانيها، والزعفران حشيش نابت فيها. أحبابي، هذا هو طريق الجنة أمامكم، طريق واضح جلي وسط بين طرق مختلفة لن يوصلنا إلى الجنة سواه. إنه طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأولياء والمتقين، طريق عباد الله الصالحين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المسلمون، إننا لن نصل إلى جنة المأوى إلا بما يرضي المولى، ولن ندخل تلك الدار إلا بعد تطبيق سنة النبي المختار. هذا هو السبيل يا عبد الله، والصراط المستقيم الذي أوله عندك وآخره عند باب الجنة. أخي المشتاق لجنة رب الأرباب، هل سمعت عن أبواب الجنة؟ عن عددها وسعتها؟ اسمع كلام ربي جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عن حال السعداء حيث ساقون على النجائب وفدا إلى الجنة زمرا، أي جماعة بعد جماعة، المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل طائفة مع من يناسبهم، الأنبياء والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي أبوابها الثمانية، فالجنة لها ثمانية أبواب. قال قتادة: أبواب يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها، إن فتحي إن غلقي. انتهى. أما سعد تلك الأبواب فخرج مسلم في صحيحه في حديث الشفاعة أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وخرج مسلم عن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان فقال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام. قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن القيم رحمه الله: وقال خزنة الجنة لأهلها سلام عليكم، فبدأوهم بالسلام المتضمن السلامة من كل شر ومكروه، أي سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. ثم قال لهم: طبتم فادخلوها خالدين، فإن الله حرمها إلا على الطيبين. فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. انتهى. أن هيئات من يدخل الجنة وصفاتهم. اسمع يا رعاك الله وجعلني وإياك منهم. يخبرنا عنهم الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يكفلون ولا يمتحطون، أنشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وذكر ابن أبي الدنيا أنه عليه الصلاة والسلام قال: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد جرد مرد متحلون. أخي المشتاق، هل سمعت عن أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة؟ إذن اسمع، فتح الله على قلبي وقلبك. روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال أن موسى سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول: في الخامسة رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. لتمتعت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. فيقول موسى عليه السلام: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه جل وعلا غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأعلى أهل الجنة منزلة على الإطلاق هو سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. روى مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أشرع. ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. أيها المشتاق لعبير الجنان، أعلم أن بك شوقا لوصف نعيم أهل الجنة ولباسهم وحليهم ونسائهم وطعامهم وشرابهم، ولكن قبل ذلك دعني أسرح طرف فكرك وفؤادك في وصف الجنة وريحها ونورها وقصورها وأنهارها وملك أهلها فيها. اعلم وثقك الله لطاعته ومرضاته أن الجنة أنواع ودرجات، فمنها جنان من ذهب، ومنها جنان من فضة، ومنها جنان خلقها الله بيده جل وعلا تفضيلا لها على سائر الجنان. روى البخاري في صحيحه أن أم حارثة أتت الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بلغها خبر موت ابنها فقالت: ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كانت الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في الجنة عدن. أما سيدة الجنان فهي جنان اختصها لنفسه الرحمن، وخصها بالقرب من عرشه، وغرسها بيده جل وعلا. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أنه جاء فيها فأعلاهم منزله، قال جل وعلا: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداقه من كتاب الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما درجات الجنة جعلني الله وإياك ممن يرتقي فيها، اسمع سددك الله. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة الجنة فإن الجنة لا خطر لها. يا ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حضرة ونظرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. أخي المستاق، هل سمعت عن تربة الجنة وحصبائها وبنائها؟ اسمع العجب العجاب نعيما يسلب الألباب. روى البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وجنابذ اللؤلؤ خباب اللؤلؤ. وفي مسلم في حديث ابن صياد وجاء فيه تربة الجنة درمكة بيضاء مسك خالص، والدرمكة الدقيق الحواري الخالص البياض. وفي المسند أن الصحابة قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعتران. أخي المشتاق، هل سمعت عن أنهار الجنة وعيونها؟ اسمع كلام العلي الغفار وتأمل سقانا الله جميعا من تلك الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. علق ابن القيم رحمه الله قائلا وهذا يدل على أمور: أحدها وجود الأنهار فيها حقيقة، الثاني أنها جارية لا واقفة، الثالث أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم. ثم قال فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونسى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا، فآفة الماء أن يأسن ويأجر من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شرابها، وآفة العسل عدم تصفيته. انتهى. واعلم يا رعاك الله أن أنهار الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها، كما روى ذلك البخاري عنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. أخي المشتاق، هل سمعت عن الكوثر؟ روى البخاري عنه عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أزهر. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. أخي الحبيب، هل بلغك خبر البيدق؟ إنه نهر من أنهار الجنة يا مشتاق، اسمع ما يلهب في فؤادك الأشواق. عجب يخبرك به الإمام أحمد في مسنده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني دخلت الجنة، فسمعت وجبة ارتجت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جيء بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان حتى عدت 12 رجلا، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك. قالت المرأة: فجيء بهم عليهم ثياب قلت تشخب أوداجهم، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدة. قال: فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. قالت: ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، وأتي بصحفة فيها بشرة فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا منها فاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية فأخبرهم بأنه أصيب فلان وفلان وفلان، وعد 12 الذين عدتهم المرأة. أخي الحبيب، هل سمعت عن نهر بارد؟ أخرج الإمام أحمد عنه عليه الصلاة والسلام قال: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. ومن أنهار الجنة أيضا سيحان وجيحان والفرات والنيل. قال عليه الصلاة والسلام: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم وأحمد. أن عيون الجنة فهاك منها الخبر من كلام رب البشر، قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال ابن القيم رحمه الله: معهم قبان الذهب حيث مالوا مالت معهم، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. الرحيق من أسماء الخمر، قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وكأسا دهاقا أي ملأ مترعة ليس فيها نقص، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يصدر عنهم على شرابهم شيء من اللغو، وهو الكلام الساقط التافه ولا تكذيب، بخلاف خمر الدنيا من سب وشتم ولعن. وفي قوله جل وعلا: ختامه مسك، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: وشراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. أيها المشتاق، هل سمعت عن أشجار الجنة وبساتينها وظلالها؟ اسمع: جعلنا الله ممن يستظل بظلها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأفنان الأغصان مدهان تامتان، أي مائلتان إلى السواد من شدة الخضرة واشتباك أشجارهما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: سدر مخضود خضد شوكه، أي نزع وقطع فلا شوك فيه، ووضع مكان الشوكة ثمارها. أما الطلح فأكثر المفسرين على أنه المول، وقال الطائفة أخرى بل هو شجر عظيم طويل، ولهذا الشجر نور ورائحة طيبة وظل ظليل، وقد نضد بالثمر مكان الشوك. فأكثر المفسرين على أنه المول، وقال الطائفة أخرى بل هو شجر عظيم طويل، ولهذا الشجر نور ورائحة طيبة وظل ظليل، وقد نضد بالثمر مكان الشوك. أما الظل الممدود فيفسرها ما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وروى الإمام أحمد أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرار، أي 7 مرات. وقال رجل: يا رسول الله ما طوبى؟ قال عليه الصلاة والسلام: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. وروى المنذري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجم. يا من تلذذ بفاكهة في دنيا التراب، هل سمعت عن ثمار جنة الملك الوهاب؟ قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تكون في وقت دون وقت. كحال الدنيا فاكهة الصيف لا تجدها في الشتاء، وفاكهة الشتاء لا تجدها في الصيف، بل هي في كل وقت ولا تمتنع أو تمنع ممن أرادها، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. القطوف هو ما يقطف من الثمار، ودانية أي قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف شاء، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس إذا هم أن يتناول من ثمارها نزلت إليه حتى يتناول ما يريد. الله أكبر يا عباد الله. بمجرد أن دار بخاطره وهم تحقق له ما أراده. وقال غيره: قربت إليهم مذللة كيف شاءوا، فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضطجعين. روى أحمد في مسنده عنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطا لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه ما بين السماء والأرض لا ينقصونه. أخي في الله، تسمع في كلام الله أن في الجنة نخل وفي الدنيا نخل، في الدنيا رمان وفي الجنة رمان، فأعلم سددك الله أن التشابه في الأسماء فقط، أما المكونات والمواد فتختلف اختلاف الدنيا عن الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. وتأمل أخي السدر الذي ثمره قليل وضعيف وكثير الشوك، كيف يصبح يوم القيامة بصفة أخرى من عظم ثماره وحسنها، وكيف أن الثمرة الواحدة تنفتق عن 70 نوعا من الطعوم ويكون خاليا من الشوك، فكيف ببقية الأشجار والثمار كالتفاح والعنب وغير ذلك. أيضا فما ظنك بأنواع الرياحين والأزهار. أخي الحبيب، يا من هزته الأشواق إلى دار فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب، اعلم أن الأكل والشرب في الجنة ليس من ألم الجوع والعطش، لأن ذلك منفي عن أهل الجنة. قال جل وعلا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إنما الأكل والشرب فيها لكمال النعيم والتلذذ الحاصل من ذلك. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وأنبذناه بفاكهة ولحم ما يشتهون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون. أخرج أحمد وغيره أن رجلا من أهل الكتاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال عليه الصلاة والسلام: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلوده مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. وعند مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك. وروى ابن أبي الدنيا والطبراني عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من فضة وواحدة من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلها، يأكل من آخره كما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة والطعم ما لا يجد لأوله، ثم يكون فوق ذلك رشح مسك وجشاء مسك، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. وأخرج البزار وغيره عنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه، يخر بين يديك مشويا. وأخرج البيهقي عن قتادة في قوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني لأرى طير الجنة ناعمة كما أن أهلها ناعمون. قال: من يأكلها أنعم منها، وإنها أمثال البخاتي أي الجمال، وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. أما الأواني التي يأكلون ويشربون فيها، فاسمع يا رعاك الله: يطاف عليهم بصحاف ذهب وأكواب، ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فالصحاف هي قطاع من ذهب. وقال البخاري في صحيحه: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. والأباريق هي الأكواب التي لها خراطيم. وأعلمنا الله أن هناك أكوابا لها بياض الفضة وصفاء القوارير يرى من ظاهرها ما في باطنها. أخي الحبيب، هل سمعت عن لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم؟ اسمع يا مشتاق إلى بلاد الأشواق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال جماعة من المفسرين: السندس ما رق من الجيباد، والاستبرق ما غلب منه. قال الزجاج: هما نوعان من الحرير، وأحسن الألوان الأخضر، وألين الملابس الحرير. فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاب العين به، وبين نعومته والتذاب الجسم به. انتهى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال ابن القيم رحمه الله: فجمل البواطن بالشراب الطهور، والسواعد بالأساور، والأبدان بالحرير. روى الإمام أحمد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب أهل الجنة: أتخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. وروى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام: إن عليهم التيجان، وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. وأما المناديل في الجنة، اسمع ما ذكره البخاري ومسلم أنه أهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه. فقال رسول الله: أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. ويصل بنا الحديث أيها الحبيب إلى قصور الجنة وغرف الجنة وخيام الجنة وما فيها من فرش وبسط ونمارق.
قال جل وعلا:
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن.
روى ابن أبي الدنيا أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من ذرة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران. أما غرف الجنة فاسمع بقلبك قبل أذنك يا رعاك الله. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. وروى أحمد وغيره عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. أما فرش الجنة وبسطها ونمارقها فاسمع وتأمل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كانت البطائر من استبرق فما بالك بالظهائر. وفرش مرفوعة يدل على أنها عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة. وقال جل وعلا:
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
فالرفرف الخضر قيل أنه رياض الجنة، وقيل نوع من الثياب الخضر تبسط، والعبقري هي البسط الجيدة النفيسة العظيمة، والنمارق هي الوسائد والمخاد مصفوفة هنا وهناك، والزرابي البسط مبسوطة أي مبسوطة منشورة هنا وهناك. قال تعالى:
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير مثل ما بين مكة وبيت المقدس مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، ليس بعضها خلف بعض ولا بعيدا عن بعض، وموضونة أي منضودة ومنسوجة بالذهب. أما إن سألت أخي الحبيب هل في الجنة من خدم، فيجيبك على ذلك: من خلقنا من عدم.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
قال ابن كثير رحمه الله: أن يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السنة. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. أخي المشتاق جدار الأسواق، أختي في الله، يا من تطلبين رضا الإله، هل سمعتم عن نساء الجنة وحور الجنة وعن حسنهن وجمالهن وما لهن في دار الخلود؟ فاسمعوا كلام من خلقهن فأنشأهن إنشاء فجعلهن أبكارا عوبا أترابا. ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال ابن القيم رحمه الله: المطهرة التي طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قدر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. انتهى. أيها المشتاقون إلى الجنة، أقف أنا وإياكم على عجل على بعض صفات الحور، فهل من باذل للمهور؟ يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. من صفاتها بياض الوجه وحسنه، فهي حوراء بيضاء نقية لا نمس فيها ولا بقع. قال ابن الأثير: الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها، وبياضها مختلط بصفرة حتى لا يكون كالبرص، كأنهن بيض مكنون. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أخرجت الحورية وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض، وهي مع بياضها حسنة حسنا. فقد تكون المرأة بيضاء بلا جمال، أما الحور فقال: فيهن ربهم، فيهن خيرات حسان. أما العينان فقال: فيهما من خلقهما، وحور عين. والعين جمع عينا، والمرأة العيناء التي جمعت عيناها، صفات الملاحة والحسن. قال مقاتل: ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول، فعينها سوداء والجفن فاتر هادئ من الرقة والأنوثة، سود العيون فواكر الأجفان. والأنف فلا تسأل عن جماله ورقته وطهارته من المخاط والأذى والرتح والبرد والزكام، فهي مطهرة طهرها ربها جل وعلا. وأما الخد فقد جمع الصفاء والحمرة مع الحسن، قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة. أما الفم فلا تسأل عن جماله وعذوبته ونوره عند التبسم، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها. وذكر ابن أبي الدنيا عنه عليه الصلاة والسلام قال: سطع نور في الجنة
فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها وهن الكواعب الأتراب. قال تعالى: وكواعب أترابا. كواعب هذا وصف لصدورهم، فالصدر ذو اتساع وشفافية. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من وراء صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها. وكواعب المراد أن ثديهن متكعبة مستديرة كالرمان، وليست متدلية دانية من البطن كما يحدث للمرأة بسبب حمل اللبن ورضاعة الطفل. الأتراب أي في سن واحد، أن خصرها ووسطها فهو لين كالقضيب الطري، وقوامها مستدير كالعاد، وسط كأوسط القضبان، والقد منها كالقضيب اللدن فيه حسن القوام كأوسط القضبان، حق من العاد استدار وحوله حبات مسك جلد الإتقان. كبدها مرآة زوجها، وكبده مرآتها كما ورد في الحديث. أما معصمها ولينه، ونحومة كفها وخواتيمها. أسمع يا مشتاق، قال المصطفى عليه السلام: حدثني جبريل فقال: يدخل الرجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة. قال عليه الصلاة والسلام: فبأي بنان تعاطيه؟ لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر. أما ساقها وبياض قدمها، قال عليه الصلاة والسلام: يرى مخ ساقهما من وراء لحومهما وحلتهما كما يرى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء. أما ريحها وحللها، فقال عليه الصلاة والسلام: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا. وقال عليه الصلاة والسلام: على كل زوجة 70 حلة. يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحلتهما. وروى أحمد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولنصيب امرأة إلى الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. وعند البخاري: خير من الدنيا وما فيها. وعند ابن أبي الدنيا: ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها. قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أبكارا دائمة البكارة، كلما وطئنا وجدنا أبكارا، فلا تنتهي هذه البكارة أبدا، بل تتجدد بدون قذر ولا ألم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا. وسئل عليه الصلاة والسلام: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحما دحما. وقال عكرمة في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال: استضاض الأبكار. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمه من نعيم مع حور قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يبغين غيرهن، خالدات مقيمات لا يمتن ولا يرحلن، راضيات غير ساخطات، مادحات مهنئات، مغنيات بأحسن الأصوات. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها، يقول: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى لمن كان لنا وكنا له. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: حور حسان،
حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل نسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت زوائد الأغصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان فيقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان حمر الخدود زهورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبدر يبدو حين يبسم ثغرها ويضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقا صاطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان لله لازم ذلك الثغر الذي في نسمه إدراك كل أمان ويانة الأعطاف من ماء الشباب فغصوها بالماء ذو جريان لما جرى ماء الشباب بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمانه كالبدر ليلة فمه قد حفت غسق الدجى بكواكب الميزان فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان فالقلب قبل زفافها في عرفه والعرف إثر العرف متصلان حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المتيم هل يحن الصبر عن ظن وتقدير وعن فنتان وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان وسل المتيم كيف حالته وقد منعت له الأذنان والعينان وسل المسيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جمان وتدور كاسات الرحيق عليهما لأكف أقمار من الوجدان فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران اللهم لا تحرمنا التلذذ بهذا النعيم يا رحمن يا رحيم ومن كمال نعيم أهل الجنة أيها الأحباب أنهم يتزاورون فيما بينهم فاسمع العجب العجاب في زيارة الأحباب أخرج ابن المبارك عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا
حتى يجتمع جميعا، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول: يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا. أيها الأحباب، أصل وإياكم إلى أمر هو الهدف من لقائنا، ونعيم أعظم مما سمعنا، ولذة تضمحل أمامها كل لذة ونعيم في الجنة، إنها رؤية أهل الجنة للرب تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكا إليهم جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرا إلى ربها ناظرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: وجوه يومئذ ناظرة من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى زيارته المبادرين. فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستهون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأسيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هنالك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء على كتلان المثل. ما يرون أن أصحاب الكواسي خطهم في العطايا، حتى إذا استقرت مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم، فلا تردوا هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، وينسون كل نعيم في الجنة عند النظر إلى وجهه الكريم، ولا يبقى في المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة، حتى إنه لا يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره بعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي، يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، لمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأثناء بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فيا من يسمع الكلام ويبلغه النداء، أما هزك الاشتياق إلى بلاد الأسواق؟ أما أحسست بالحنين إلى دار النعيم؟ أما احترق قلبك شوقا لرؤية وجه العظيم الحليم؟ لا إله إلا الله من قلوب علا عليها الران، وتقيدت بشرك الخسران، واستعذبت طريق الخذلان. لا إله إلا الله من عبد مقيم على الخطايا والعصيان، تاركا لما أمر به الرحمن، مطيعا للهوى الفتان. إلى متى أنت على جرمك مصر؟ ومما يقربك من مولاك تفر، تطلب من الدنيا ما لا تدركه، وتتقي من الآخرة بما لا تملكه. لا أنت بما قسم الله لك من الرزق واثق، ولا أنت بما أمرك به لاحق. وعظ أحدهم إخوانا له فقال لهم: يا إخوان الغفلة تيقظوا، يا مقيمين على الذنوب انتهوا واتعظوا، فبالله أخبروني من أسوأ حالا ممن عبد هواه، أم من أخسر صفقة ممن باع آخرته بدنياه؟ فما للغفلة قد كملت قلوبكم، وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم؟ أما ترون قوارم الموت بينكم لامعة، وقوارعه بينكم واقعة، وطلائعه عليكم طالعة، وفجائعه لعذركم قاطعة، سهامه فيكم نافذة، وأحكامه بنواصيكم آخذة؟ فحتى متى وإلى متى التخلف والمقام؟ أتطمعون في بقاء الأبد؟ كلا والواحد الصمد، إن الموت لبالرصد، لا يبقي على والد ولا ولد. فجدوا رحمكم الله في خدمة مولاكم، وأقنعوا عن الذنوب فلعله يتولاكم. ألا قف ببابي عند قرع النوائب، وثق بي تجدني خير خل وصاحبي، ولا تلتفت غيري فتصبح نادما، ومن يلتفت غيري يعش عيش خائبي. إخواني، قيدوا هذه النفوس بالذمام، وازجروها عن الآثام. الأفهام، واقرأوا صحف العبر بألسنة الأفهام، يا من أجله خلفه وأمله قدام، يا مقتحما على الجرائم أي اقتحام، انتبهوا يا نوام، كم ضيعتم من أعوام، الدنيا كلها منام، وأحلى ما فيها أضغاث أحلام، ومن قهر نفسه فيها فهو الهباب. فهذه الغفلة قد تناهت، والمصائب قد تنادت، فإنا لله وإنا إليه راجعون والسلام. اللهم يا الله يا رب العالمين، اللهم افتح على قلوبنا واغفر ذنوبنا وثقل بالحسنات موازيننا، اللهم لا تجعلنا أسقى العبيد، ونسألك جنة فيها من كل خير مزيد. اللهم تب على التائبين، وأنزل هداية من عندك على المذنبين، وفرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم